إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا في المرة الماضية التفسير الإجمالي للآيات من سورة التوبة من الآية 34 إلى الآية 37، وشرعنا في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات، ووصلنا إلى قوله تعالى يوم يحمى عليها، صلى الله وبركاته، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال أي يقال لهم هذا؟ وقد بينا هذا في المرة الماضية، هذا ما كنزتم يعني يقال لهم. ولما كان هذا معلوما فحذف على طريقة العرب في الاختصار، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما. قال كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق، يعني يقال له إيش؟ ذق. فهذا القول أيضا ها هنا محذوف لأنه معلوم، فكل ما كان معلوما بين المتكلم والمخاطب فالبلاغة حذفه، كل ما كان معلوما بين المتكلم والمخاطب فالبلاغة حذفه. نعم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك. قال وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم، هذا اللي هو إيش؟ الذوق، ذوقوا، بذاك اللي هو إيش؟ الكنز. هذا وهو قوله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا، ذوقوا هذا بذاك وهو ليش الكنز، فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، صحيح، من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وأوضح مثال في زماننا يعني التعلق بالأهل والأولاد وتقديمهم على طاعة الله عز وجل، فيكونون عذابا على من فعل ذلك، تصبح الزوجة والأولاد عذابا على يعني على رب البيت، وهذا في الحقيقة خطير، وسيأتي في هذه الصورة. ولا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إيش؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم، آثر بمعنى أفضل عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وامرأته تعينه في ذلك، كانت إيش؟ كانت يوم القيامة عونا على عذابه، كما كان متواطئا معها في الدنيا في أذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت عليه إيش؟ فصارت عليه عذابا في النار، في جيدها حبل من مسد، يعني حبل من نار تعذب به هي وزوجها، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه. هذا ما اتضح لنا الآن معنى في جيدها حبل من مسد، يعني كالذي يجمع الحطب، الإنسان الذي يجمع الحطب في الدنيا يكون في عنقه إيش؟ حبل، يجمع وبعدين يربط بالحبل، فهذه وهي في النار في جيدها حبل من نار، لماذا؟ تجمع به حطب النار وتلقي إيش؟ وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا. قال: كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها، فإذا تأمل، يعني أشفق الأشياء عليك في الدنيا، أعز الأشياء عليك في الدنيا، إذا ألهتك عما خلقت له كانت عليك يوم القيامة عذابا. قال: كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم، وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. رحمه الله ابن كثير، فقد بين هذا الموضع وبالغ فيه غاية البيان. قال: قال سفيان، وهو الثوري عن الأعمش بإسناده عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح، أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير. قال ابن مسعود: ولا تنسوا آثار الصحابة، آثار الصحابة كنوز في العلم، ينبغي على طالب العلم كلما وجد أثرا عن صحابيا أن يفرح، لأن هذا الأثر بيان للإيش؟ بيان للقرآن، وبيان للإيش؟ للسنة. قال: والذي لا إله غيره، لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا، أو فيمس دينار دينارا، يعني عندما يكوى بها ما يكون دينار على دينار، فيكون الملامس له إيش؟ جهة واحدة دينار والثاني فوقه، لا، ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. نعم، كثير من الأئمة والخطباء والمحاضرين والواعظين يعني لا يتحرون في أصول الوعظ، أصول الوعظ الكتاب، السنة، آثار الصحابة، المأثور عن التابعين ومن بعدهم بشرط الصحة، هذا في غاية الموعظة. نعم، حتى إنه اختلف في إيش؟ في رفعه ووقفه. قال: وقد رواه ابن مردوية عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه. صحيح، المرفوع إسناده واهن، والصواب وقفه. تقول: لكنه في حكم ليش؟ المرفوع. حاشاه ابن مسعود أن يذكر مثل هذا من رأيه وبدون توقيف، حاشاه. فإذا هذا في حكم ليش؟ في حكم المرفوع. قال: وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه وهو طاووس. نعم، وهذا يعني تشهد له الأحاديث الصحيحة. قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه، هذا معروف في الأحاديث الصحيحة، وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. هذا الكنز الذي صار شجاعا أقرع، لا يدرك منه شيء، من أصابعه، من ظهره، من بطنه، من رأسه، إلا أخذه. ثم ذكر لنا الحديث المشهور المعروف الذي روي من غير وجه، روي من غير وجه عن أبي هريرة وعن ثوبان، وهو في الصحيحين. قال: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وذكر بإسناده عن ثوبان، وهذا صحيح، إسناده صحيح، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا. سبحان الله، ترك الكنز لمن؟ لغيره يتمتع به، ثم هو يعذب به يوم القيامة. ما هو الكنز شريف؟ ما لم تؤدى زكاته. نعم، من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ثعبان له زبيبتان، له زبيبتان يعني فوق عينيه وهو أقرع. تصور شيء كيف بدل أن أقرع وله نقطتان سوداوان فوق عينيه، كيف يكون يعني منظره؟ يتبعه، يقول: ويلك، ما أنت صاحب المال، صاحب الكنز، يقول لهذا الشجاع الأقرع: ويلك، ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر، أو ثم يتبعه سائر جسده. أول شيء يعطيه يده، ثم يعطيه سائر جسده. قال: وأصل هذا الحديث في الصحيحين، لكن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة. شو الفرق أحمد؟ إيش الفرق؟ قال: وأصل هذا الحديث في الصحيحين كذا عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم كذا عن أبي هريرة. اختلاف الإيش؟ الإسناد. فهو في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والإمام مسلم تفرد بطريق أخرى لهذا الحديث، وهي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. هذا واضح، لا يؤدي زكاة ماله. فهذا دليل يعني قول أكثر الصحابة، بل تقول كل الصحابة إلا من إلا أبا ذر، على أن الكنز ما لم تؤد زكاته. الدليل هذا، ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، هو تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب إيش كنز، ما من صاحب كنز، ما هو، ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. فإذا نقول يعني هذه الجملة مفسرة للإيش للكنز. الذي جاء في الأحاديث الأخرى، إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره. هذا وين؟ هذا في العرصات، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. فإذا يمكن التكفير وين؟ في العرصات. فإن وفى هذا التكفير فإذا يرى سبيله إلى ليش؟ إلى الجنة. وإن لم يوفي فإذا لا بد من كير جهنم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال البخاري في تفسير هذه الآية، وذكر بإسناده عن زيد بن وهب، قال: مررت على أبي ذر بالربذة، الربذة التي كان اعتزل فيها أبو ذر لما حصل بينه وبين معاوية ما حصل، فشكاه معاوية إلى عثمان فأرسل إليه إيش عثمان، قال له إيش يعني دعنا منك، قال له: لا أستطيع أن أدعك. شوف كيف الجماعة، لما قال له اعتزل يعني اعتزل هذا الذي تقوله، فقال: لا أستطيع أن أدعك. فهكذا مهما فعل ولي الأمر مع أحد الرعية فلا يجوز له أن يدعه. يدعه يعني إيش؟ يعني ينزع يدا من طاعة. قال: فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ نعم، قال معاوية الفقيه رضي الله عنه الذي زكاه ابن عباس بالفقه، لما قيل له إن معاوية يوتر بركعة، قال: إنه لفقيه. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. طيب، بهذا القدر ما في إيش؟ ما في خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أن أبا ذر كان يمر على الناس، يمر على الملأ الأثرياء ويقول: إن هؤلاء لا يعقلون، فكان يأمر الناس بأن ينفقوا إيش؟ فضل أموالهم ما زاد على حاجتهم. نعم. وانتشر مذهبه هكذا في الناس، فمن أجل هذا شكاه إيش؟ شكاه معاوية إلى عثمان. نعم. فيأتي هؤلاء المنحرفون ويتشبثون بإيش؟ بمثل هذا، ويقولون هذا عن إيش؟ عن أبي ذر. نعم. وفي المقابل يطعنون في من؟ في عثمان وفي معاوية. سبحان الله، نعوذ بالله من الهوى. الله وبركاته. قال: وروى ابن جرير فذكره وزاد، هذا صحيح أيضا، وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، يعني حصل حدة في النقاش، وهذا لا بأس به، كل يريد ليش؟ يريد الحق. فما أعرفهم رضي الله عنهم بأدب الخلاف، ما أعرفهم بأدب الخلاف. نعم. قال: فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه، يعني إلى عثمان. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس، ها، الذين يهوون شيئا، أبو ذر صار الآن يعني زعيم الآن، ركبه الناس. ماذا حصل؟ كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنح قريبا. انظر الحكمة، قال له: تنح قريبا، يعني شوف لك مكان أقعد فيه. نعم. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. فتأمل كيف هو على مذهبه، ولكنه ما إيش؟ ما نزع يدا من طاع، ما نزع يدا من طاع. قال ابن كثير: قلت: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. هذا هو الذي جعل معاوية يشكوه إلى إيش؟ إلى عثمان. قال: فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان. فانظر كيف تصرفات الصحابة، لماذا كتب معاوية إلى عثمان؟ هذا هو، فخشي أن يضر بالناس في هذا، تشديد على الناس. ونحن عندما نقول تشديد، فنحن نعرف ما المراد بالتشديد. الذي يؤمر بالسنة يقول هذا تشديد، هذا ينتبه من هذا الكلام، هذا من أخطر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا بالإيش؟ إلا باليسر، ما جاءنا إلا بالحنيفية السمحة. فإذا ثبت الأمر أنه سنة فلا يجوز أن يقال إن هذا إيش؟ تشديد وتشدد، ما يجوز، لأن هذا يعود على السنة، ويعود على الشرعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. نعم، سنتنبه لهذا، وإنما هذا تشديد. لماذا؟ لأن أبو ذر وحده، كل الصحابة يخالفونه في هذا، فإذا يكون مذهبه إيش؟ تشديدا. نعم. أليس نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا أجمعوا وكذلك إذا إيش ها إذا اجتمعوا وخالفهم واحد أو اثنين، فيكون الصواب مع ليش مع جمهورهم. فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية، معاوية كان اختبره في مذهبه، وإن كان هذا يعني قصة الاختبار يعني ضعيفة. قال قد اختبره معاوية هل يوافق عمله قوله، نعم يعني فعلا عندما يقال ضعيف فضعيف، معاوية ما يفعل هذا يختبره، معاوية يعرف أبا ذر. قال فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب. فقال ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حسبناك به. قال وهكذا روى علي بن أبي طلحة ابن عباس أنها إيش عامة، يعني هذه الآية عامة فينا وفي أهل الإيش وفي أهل الكتاب. وقال السدي هي في أهل القبلة، وهذا مما لا شك فيه. قال وقال الأحنف بن قيس، هذا في صحيح البخاري ومسلم، قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين بردف، يعني بحجارة، حجارة محماة يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. نغض الكتف هذه النقرة، قال ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم، الناس خافوا تأثروا، فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. وهذا مما يمدحون به، يعني حتى ولو كان الأمر مباحا لكن الإنسان عندما يسمع هذا إيش ينبغي أن يخاف. قال وأدبر، فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا، إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي بعض الطرق أنه ذكر لهم، أنه ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معه في الحرة، والقصة معروفة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يا أبا ذر، نعم، ثم جاء فأخبره إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وخلف ظهره. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. يقول ابن كثير فهذا والله أعلم، يعني هذه الأحاديث هو الذي حدى أبا ذر، يعني حمل أبا ذر على القول بهذا، وهم مجتهدون أيها الإخوة، الصحابة مجتهدون، كان إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإذا يقول به. طيب يأتي صحابي آخر يروي حديثا خلاف هذا الحديث، ما يقبله لأنه سمع بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كل واحد على إيش؟ على حديثه، وهذا هو الواجب عليه. لماذا؟ لأنه إيش؟ مجتهد. والمجتهد لا يلزمه قول المجتهد الآخر، يقول قائل هذا ليس قول وإنما هذه رواية، يقول وهو أيضا عنده إيش؟ عنده رواية، فلما تعارضت الروايتان فالواجب عليه أن يبقى على روايته. وهذا لعمري طبعا من أساليب القسم، هو الذي أو هو من أعظم أسباب الخلاف بين الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم، أن هذا بلغه الحديث فيقول بمقتضى، يقول بمقتضى. الكوفة مثلا كان فيها ابن مسعود، فقه أهل الكوفة كله يرجع إلى من؟ إلى ابن مسعود. طيب الإمام مالك فقه يرجع إلى أهل المدينة، ابن عمر وغيره، وهكذا أهل الشام فقهم يرجع إلى أبي الدرداء، وهكذا. نعم. قال: وقال الإمام أحمد، وهذا أيضا صحيح، عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاء ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا، يعني تفك يعني. فإذا هذا يسمى إيش؟ شراء. التبديل يسمى إيش؟ ها؟ شراء. كل هذا يستفاد من الأحاديث. فأنت عندما تفك هذا يسمى إيش؟ شراء. لابد أن يكون يدا بإيش؟ يدا بيد. وهذا معروف مشهور. أحد الأثرياء في عهد عمر رضي الله عنه، ما أذكره الآن، كان عمر جالس، فجاء إنسان معه دنانير ذهبية، يريد أن يفكها بإيش؟ بدراهم فضية. فقال له هذا الثري، قال: حتى يأتي غلامنا من الغابة، يعني جيب الدنانير خليها عندي، ولما يأتي الغلام من الغابة أنا برجع لك ليش الدراهم. قال له عمر: لا، حتى تعطيه الآن. نعم. فإذا لابد يدا بيد. فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. الجارية تقول: قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه يعني ربط عليه، كنز يعني، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله. وقال الحافظ ابن عساكر: هذا إسناده ضعيف، كما قال ابن كثير، فيه من؟ فيه طلحة ابن يزيد، وفيه أبو فروة الرهاوي واسمه يزيد بن سنان، وفيه أيضا صدقة بن عبد الله وهو السمين صدقة، وأبو فروة ضعيفان، وطلحة بن يزيد متروك. نعم. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث يعني نعم إسناده حسن، حسن لغيره، وحسن لغيره إن كان هذا فيه ما فيه، ويصح بالأحاديث الأخرى. عن بريد بن أسلم قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان صلوا على صاحبكم. تقول: المعروف أن ذلك في الإيش؟ ها؟ في الدين، أن ذلك في الدين، ليس بمجرد أنه، طبعا ابن كثير ذكر هذا على أن هذا ترك من ماله، على مذهب أبي ذر المفروض الإنسان يموت إيش؟ صفر. نعم، فهذا ترك دينارين. فإراد ابن كثير لهذا الحديث في جملة هذه الأحاديث يعني يدل على أن هذا في الفضل وفي الكنز، والصحيح والمعروف المشهور أن هذا في ليش؟ في الدين. نعم. وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. هذا واضح أنه في الإيش؟ في الكنز، أنه في الكنز. نعم. هذا والذي قبله يعني حديث علي ما حديث أبي أمامة يعني يتقويان. نعم. قال المنذر في الترغيب والترهيب: وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا، ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة. عجيب، يعني هذا معروف أنه إيش؟ أنه فقير، فلماذا يوجد عنده هذا الفضل؟ فقير المفروض ما يكون عنده إيش؟ عنده فضل، فهو يعني مع الناس يأكل معهم، ثم هو معه هذه ليش؟ هذه الدنانير. هذا قاله المنذري في الترغيب والترهيب، فهذا توجيه جيد. نعم، هذا توجيه جيد لهذا الحديث. نعم. ويمكن أن الرجل من أهل الصفة يعني والله أعلم، يعني ما من أناس إلا ويدخل فيهم أدعية، فيمكن أن يكون هذا من الأدعية، دخل مع أهل الصفة وهو في الحقيقة ليس إيش؟ ليس منهم، وإن كان في الظاهر أنه إيش؟ أنه منهم، مثل المنافقين. نعم. وقال ابن أبي حاتم، هذا أيضا إسناده حسن، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل قيرات صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. ها؟ نعم. وأما الذي بعده فهذا موضوع في السلسلة الضعيفة 6736، هذا موضوع فيه سيف بن محمد الثوري، قال في التقريب كذبوه، وابن كثير رحمه الله ذكر قال سيف هذا كذاب متروك. نعم
ايش يذكر ابن كثير بأنه كذاب متروك؟
نعم طبعا هو ابن كثير يعني كالترمذي، الترمذي رحمه الله، كثير من الناس يحسب أن كل ما في سنن الترمذي يكون إيش صحيحا، مع أن الترمذي يعني نفسه يضعف، يعني يقول هذا لا يعرف، هذا لا يعرف إلا من هذا الوجه، وفلان الفلاني كذا وكذا، سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال كذا. نعم فبعض الناس ينقل يقول رواه الترمذي، طيب أكمل رواه الترمذي وقال عندما يقول وقال حسن تقول، لكن عندما يكون فيه هذا ما تقول. وقوله تعالى إن عدة الشهور الآية، قال الإمام أحمد هذا في البخاري ومسلم، عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته. هذا رد على المشركين الذين غيروا الشهور، فالزمان كما هو كل سنة تدور وتأتي الشهور في موضعها. نعم هذه السنة الشهور في موضعها، السنة الماضية الشهور في مواضعها، السنة القادمة الشهور في مواضعها، فمهما دار الزمان الشهور في مواضعها، ما في تقديم وتأخير كما فعل المشركون. ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. أحيانا السؤال عندما يكون يعني في موقف غريب الإنسان يحجم عن ليش عن الإجابة، مع أن الإجابة معلومة. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال وأحسبوا، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، والرواية الأخرى إيش؟ كفارا. نعم فيفسر الكفر هنا بالإيش؟ بالضلال، وهو الكفر الأصغر. يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. نعم أوعى هنا بمعنى إيش؟ أحفظ. ورواه البخاري في التفسير وغيره، نعم في التفسير وغيره، ورواه الإمام مسلم. وقد قال ابن جرير وذكر بإسناده، هذا أيضا إسناده حسن في الشواهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن أبي هريرة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني ما في إيش أيها الإخوة؟ ما في تغيير. السنة كما هي بترتيب شهورها كما خلقها الله عز وجل. نعم. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم 3 متواليات. شو الفائدة في هذا يا سعيد؟ لماذا النص على هذا 3 متواليات؟ ها؟ رد على الكفار الذين جعلوها إيش؟ غير متواليات. نعم. فلما يأخر محرم يصبح إيش؟ 2 متواليان، واحد فرد وواحد فرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 متواليات، فنقول رد على الكفار الذين قطعوا الإيش؟ قطعوا التتالي. ورجب مضر بين جمادى وشعبان، رجب مضر لأن عندنا رجب إيش؟ ربيعة. رجب ربيعة ليس في موضعه، الصحيح رجب إيش؟ رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الذي بعده، وقال ابن جرير هذا إسناده ضعيف: من أدل موسى بن عبيدة الربذي. موسى ابن، الآن ما أدري عبيدة ولا عبيدة، شوف التشكيل يا حمد. نعم، نحن نبحث عن كل شيء طالما أن فيه أجر. الذي بعده، وقال حماد ابن سلمة، هذا أيضا إسناده ضعيف، في علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. الذي بعده أثر سعيد بن منصور عن ابن عباس، هذا موضوع لأن فيه الكلبي، وهو محمد بن السائب متهم بالكذب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار، تقرير منه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص. نعم، هذا معنى إن الزمان قد استدار، يعني السنة كل سنة تأتي على ترتيب إيش؟ شهورها، بلا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان. قال: ولا نسيء ولا تبديل. نسيء يعني إيش؟ تأخير. ويلزم من التأخير إيش؟ ها؟ التبديل، لأنهم كانوا المحرم عشان يلي ذي القعدة وذي الحجة، فكانوا يؤخرون المحرم ويقدمون مكانه إيش؟ سفر. فالنسي يترتب عليه إيش؟ التبديل. كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله. الآن تبين لنا معنى الحديث. فإذا لو قيل لك ما معنى استدار؟ ها؟ أربعة ثلاثة متواليات ورجب مضر، يعني على هيئته، كما في إيش؟ إن هذا البلد حرمه الله، هل يأتي في يوم من الأيام وتصبح مكة حلالا؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إيش؟ قال وإنما هذا دفع للتوهم، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. بضم أوله موسى ابن عبيدة الربذي. نعم. نعم. قال وهكذا قال ها هنا إن الزمان قد استدار كهيئته، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. قال وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسعة النسي يحجون في كثير من السنين، بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة. قال وفي هذا نظر، ما شاء الله ابن كثير مترفق في الرد عليهم، كان ينبغي أن يقول وهذا باطل. لماذا؟ لأن أبا بكر حج سنة 9 ونزلت سورة براءة وفيها إيش؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر لا يوم الإيش؟ يوم النحر العاشر من إيش؟ من ذي الحجة. فكيف يقال إن حجة أبي بكر كانت في السنة نعم كانت في ذي القعدة؟ قال وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق أو اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع، فهذا أيضا غريب. ثم ذكر لنا فصلا يعني في تسمية الشهور، ونقل هذا الفصل عن السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور. المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به. سبحان الله، هذا جيد. فسمي المحرم لأن العرب كانوا يلعبون بهذا الشهر، يجعلونه سنة في موضعه وسنة يؤخرونه. نعم، لا بأس حمد يقول تسميته قبل، فنقول علم الله عز وجل أنهم إيش سيتلاعبون به. طيب صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه، ليش؟ قاعدين 3 شهور وهم كانوا يعتمدون على الغارة، يغير بعضهم على بعض، تكسبهم ورزقهم من الغارات، فيأتون في صفر البيوت خالية، حين يخرجون للقتال والأسفار. نعم، شهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه ولارتباع الإقامة، أي في صفر خرجوا يتعبون يأتون في ربيع مريحين. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قالوا في هذا نظر. إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد. صح، يعني ممكن تكون التسمية مناسبتها يعني في أول الأمر، في أول الأمر. وإلا جمادة ليس دوما إيش يأتي في البرد، صح؟ الشهور الهجرية إيش تدور. رجب من الترجيب وهو التعظيم، شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، رمضان من شدة الرمضاء والحر، شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق. القعدة بفتح القاف وكسرها لقعودهم فيه عن القتال، الحجة والحجة لإيقاعهم الحجة فيه. قال وأسماء الأيام أولها الأحد، نقول بل أولها الإيش الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة. اليوم لنا وغدا اليهود وبعد غد النصارى. أضلهم الله عز وجل عن يوم الجمعة، أمرهم الله عز وجل بيوم سبحان الله وأضلهم عنه. شوف كيف الجمع بين القدر والشرع. أمر الله عز وجل أبا جهل بالإيمان، ها، وأضله عنه. اللهم سلمنا. نعم، فأضلهم عن الجمعة سبحانه وتعالى، وجعلها لمن؟ جعلها للمسلمين. هدانا الله عز وجل ليوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فالأسبوع يبدأ بالجمعة. نعم، طبعا كل يوم له يعني له سر في تسميته. الجمعة معروفة من الجمع، نعم، لأن الله عز وجل جمع في خلق آدم يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة والساعة يوم جمع، نعم، إلا يوم جمعة. وما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة عندما يطلع فجر الجمعة، مصيخة مستمعة تنتظر الساعة، إلا يعني كفرت الجن وبني آدم. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع. قال وقوله تعالى منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لهم البسل أو البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشددا، لا زال الغلو موجودا. قال وأما قوله 3 متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، إنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو إيش رمضان. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. قال وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. نعم، ثلاثة أشهر هذه حرمها الله عز وجل وعظمها من أجل تأمين إيش؟ تأمين أداء هذه الشعيرة العظيمة، من أجل التأمين. فكل من يقوم في تأمين السبل للحجاج وتيسير الحجاج وتيسير الحج عليهم له نصيب عظيم من الأجر. قال فحرم قبل شهر الحج شهر، نعم، فحرم قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحج لأنهم يوقعون فيه الحج، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين. شوف كيف الحكمة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به، فلأجل هذا تجد الناس ها يهتمون بإيش؟ بعمرة رجب. قال لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. فالآن لو إنسان الآن قال أنا أعتمر في رجب، نعم، مصرين وغيرهم، نعم، قال أنا أعتمر في رجب، نقول له هات الدليل على السنية، وإنما هو أمر مباح. تقول مثلا أعتمر في رجب لأنه شهر إيش؟ شهر حرام. نقول الحمد لله، يعني الأمان الآن موجود في جميع الشهور، الأمان الآن موجود في جميع الشهور. على كل حال، ولذلك عندنا لما كان ابن عمر إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر إيش أربع ثلاث عمر إحداهن في رجب، فردت عليه إيش عائشة رضي الله عنها وقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، يعني ابن عمر معه، ما اعتمر إلا في ذي الإيش إلا في ذي القعدة. فعلى كل حال يصبح هذا سؤال، يعني هل العمرة في رجب خلينا نقول مندوبة بلا السنة؟ اكتب هذا السؤال، شوف البحوث. قال وقوله ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. فمن الدين القيم أن لا نزيد في الأزمنة ولا ننقص فيها. نعم، تقول من الدين القيم مراعاة الأزمنة التي جعلها الله لعبادته، فلا يزاد فيها ولا إيش ولا ينقص. ولذلك كان من البدع، كان من أصناف البدع أن نقيد العبادات بإيش؟ بزمان لا دليل عليه. لو إنسان جاء مثلا قال يا رجل كل سنة يختلفون في هلال رمضان، خلينا أصوم يوم أو يومين عشان أكون مرتاح البال. نقول خرجت عن الدين ليش؟ القيم. خرجت عن الدين القيم لأنه لا بد من التقيد بليش؟ بالأزمنة. ولذلك تجد الأحاديث الكثيرة في النهي عن استقبال رمضان بصوم، بل لو غم علينا، غم علينا مع أن الهلال قد يكون إيش؟ ها؟ موجودا، الهلال موجود، لكنه غم علينا، حال بيننا وبين رؤيته سحاب أو قطر غبار، فما الواجب علينا؟ ها؟ نكمل عدة شعبان 30. سبحان الله، من أجل ماذا؟ ها؟ ذلك الدين القيم، لا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص. وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم نعم. نعم، إذا لنا فيهم إيش؟ أسوة. فهذا هل العمرة في رجب مندوبة؟ نقول نعم، تأسيا بمن فعلها من الإيش؟ من السلف. الشيخ محمد إبراهيم ماذا قال؟
قال ما نقص هذا الشهر بـ
تخصيص. إيه تخصيص. نعم. لكن ما الذي يعتمر في رجب يعني لا بد في شيء يدفعه. الله المستعان. طيب والسلف الذين كانوا يفعلونها على أي وجه كانوا يفعلونها؟ طيب فإذا نقلد الشيخ بن باز. نعم ونشوف إن شاء الله. نعم. وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، وللأسف كثير منا لا يتنبه للأشهر الحرم. نعم، يعني نحن الآن في المحرم، في شهر، في شهر حرام. نعم. قال ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر، في الأشهر الحرم. القول الآخر فلا تظلموا فيهن، يعني في الشهور كلها، كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس قال في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما. وقال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. نعم. ثم ذكر إن الله اصطفى صفايا، كم السلامة الله وبركاته، إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، إلى آخر ما ذكر. قال فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. فهذا هو ميزان التعظيم، فنعظم ما عظم الله عز وجل. وقال محمد الحسن بن محمد بن الحنفية: فلا تظلموا فينا أنفسكم بألا تحرموهن كحرمتهن. وعن محمد بن إسحاق: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. على كل حال، فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي نوع من أنواع الظلم. قال: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم على قولين. يعني هل ابتداء القتال في شهر من الأشهر الحرم هل هو منسوخ فيجوز القتال في أي شهر، أو أنه محكم يعني إلى الآن؟ على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، تحريم إيش؟ ابتداء القتال. تنبه، ليس تحريم القتال، تحريم ابتداء القتال. فالمسألة في ماذا؟ هل يجوز للمسلمين أن يبتدئوا قتال الكفار في الأشهر الحرم؟ فقالوا تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، قالوا هذا منسوخ وهو الأشهر، لأنه تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما. عرفتم الدلالة؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين، يعني في جميع ليش؟ في جميع الأوقات. فيكون تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم منسوخا، يعني يجوز ابتداء قتال المشركين في الأشهر الحرم. قالوا: فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يعني يقيده بانسلاخها، أو يقيده بانسلاخها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، حاصرهم في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم، رجع فلهم يعني انكسروا، فلجوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. هذه أدلة الذين قالوا أن تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم منسوخ. القول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا تحلوا يعني الشهر الحرام. وقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. طبعا هذا لا، هذا ما في دليل، لأن الأشهر الحرم هنا هي إيش يا حمد؟ هي أشهر التسيير التي قال الله عز وجل فيها: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم. قال: وقد تقدم أن الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين، لكن هذا مرجوح. فإذا عندنا دليلا: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وكذلك إيش؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام. قال وأما قوله تعالى يعني على هذا القول وقاتلوا المشركين كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض يعني ما يلزم أن يكون قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أنهم يقاتلونهم في الشهر ليش؟ في الشهر الحرام وإنما هذا تحضيض. قال ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى إيش ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإذا ابتدأونا في القتال في المسجد الحرام نقاتلهم وكذلك الشهر إيش الحرام. قال وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف فإنهم هم الذين إيش ابتدأوا القتال هم الذين ابتدأوا فهذا يكون الجواب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بدأهم في الإيش ما ابتدأهم بالقتال في الشهر الحرام وإنما هم الذين إيش ابتدأوا. قال وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. صحيح يغتفر في الدوام. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في إيش بدأ في يعني في شوال لكن دخل في إيش في شهر حرام فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فلا يجوز ابتداؤهم في شهر حرام. نعم. قال وهذا هو أمر مقرر له نظائر. على كل حال قولان معروفان الأشهر أنه منسوخ والأرجح بحسب الأدلة أنه إيش أنه محكم وأن الأشهر الحرم معظمة فتبقى معظمة فلا نبتدئ يعني القتال في الإيش في الأشهر الحرم. وقوله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر قال هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم. نعم العرب معروفين قوة غضبية فيهم حمية ما يصبر ثلاثة أشهر فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر فيحلون الشهر الحرام لأنهم يجعلونه في مكان صفر ويحرمون الشهر الحلال ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان. نشوف حتى كيف الألقاب. فمما قاله إيش ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما يقول إحنا الذين نسأنا الشهور على معد كان شهر محرم وقاتلناهم فيه قلنا المحرم خليك تأخر تعال يا صفر وبعدين نقاتلهم ويفتخر بهذا يقول ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كم بقي؟ ها؟ طيب جيد. في قوله سبحانه إنما النسيء، قال النسيء أن جناد بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن سفر العام الأول حلال فيحله للناس، فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما. المهم هذا كان أول من ابتدع هذه الإيش البدعة، مثل من عمرو بن لحي الذي هو أول من جلب يعني الأصنام من الشام عند الكعبة، فكذلك هذا هو الذي فعل النسيء جناد بن عوف بن أمية، وكذلك الذي بعده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، هذا لقب له. وطبعا روي يعني في النسيء عدة صفات استغربها ابن كثير، قال فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر، قال وكذلك روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة. المهم النسيء واضح أيها الإخوة. طبعا قالوا هذا الذي قاله مجاهد فيه نظر، قال وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأن هذا وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر. وقوله ليواطئ عدة ما حرم الله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى سفر أي يؤخرونه. المهم يخدعون أنفسهم أنه لا بد من الإيش، لا بد من العدد، قالوا أهم شيء الإيش العدد، نقول لا، لا بد من العدد ولا بد من الإيش من الصفة، لا بد من العدد ولا بد من الصفة، هذا كله غلق غلق لأبواب الإيش لأبواب البدع. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده هذا ضعيف أيضا لأن فيه موسى ابن عبيدة الربذي كما تقدم. قال وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا ومفيدا حسنا، فقال كان أول من نسأ الشهور على العرب هو القلمس هذا، وسماه قال حذيفة بن عبد فقي إلى آخره. قال ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد. البدعة إذا خرجت يعني لا بد من بقائها، ابن عباد ثم ابنه فلان أمية بن قلع ثم ابنه كذا ثم ابنه أبو ثمامة جناد هذا، وكان آخرهم، فعرفت البدعة بالإيش ها؟ بالآخر، هذا الحفيد، الحفيد البعيد. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه سفر ويحرم عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.